صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله وجزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالمشتري بأهدي سلامي أول شيء طبعا، بعدين سؤالي له. أنا من الشمال من بني معروف.
حياك الله أخي، بس يا ريت ترفع صوتك شوية، تفضل.
بقول لك أنا من الشمال من بني معروف.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل.
مسلم من بني معروف.
أهلا وسهلا.
هيك أنا بعرف عن حالي طبعا.
نعم.
سؤالي لشيخنا بالله عليك، صار في جدال طويل على بالنسبة لهذا الموضوع إنه البروز من إسلام وغير إسلام وكل هذه الأمور وما شابه ذلك. أحد اللي كانوا موجودين نطوا قال لي الدروز كافر الذين له
على الدروز؟
أيوة. السؤال اللي بطرح نفسه، لما أنا بصوم وبصلي ونفس الفاتحة عندك هي عندي، نفس الصلاة على الميت، نفس التكبيرات، نفس كل شيء موجود عندك أنا موجود عندي منه، فرق بينه وبينك إن أنا بتجوزش أربعة لأنه عادات إنه متجوزش أربعة.
نعم.
وبعض العادات والتقاليد زي أي سني، زي أي شيعي، زي أي متوالي، زي أي شركسي، أي بدوي، أي فلاح.
نعم.
فياريت انه شيخنا، بكثير انه مستمعين عم بيسمعوا البرنامج، فياريت انه شيخنا ينورنا ويعرف. يعني انا اللي بعرفه انه احنا الفاطميون من ابناء فاطمة، يعني احنا من اكثر الناس مقربين للرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ماشي، ان شاء الله تتابعنا وتسمع الاجابة يا اخي.
بس ما سألناه شو درزي ولا
الاخ الكريم؟
الأخ الكريم درزي، درزي مسلم.
نعم درزي مسلم.
درزي هون بس في إيران اسمه فاطمي، اسمه فارسي، في كل محل شو اسمه؟ دروز بس في هون في دولة إسرائيل بس، مش أكثر يعني.
نعم نعم، واضح، ماشي إن شاء الله.
يعني بقى أخذ بسوريا في لبنان، وفي إلي أقارب هناك، وفي إلي كمان شو اسمه في كل محل في العلاقات بلا ناخد اجتماعيات، بس السؤال بطرح نفسه هون.
نعم نعم
هون صحيح. بس بعدين سنة 48 في دولة إسرائيل كان هذا الشيء.
خير إن شاء الله، تابعنا وتسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله يا ريت تسمع.
أهلا وسهلا بك، أهلين بك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
مصر.
نعم تفضل.
إيه نحكي معك من الشمال.
أهلا وسهلا.
السؤال بالله.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز طلاق الشقاح الشيال اللي بيضع رجل
نفسه
في الأواعي؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قبل شي يومين قاعد على التلفزيون بالليل بحضر في محطة اسمها محطة المرأة العربية، إذا بيجي عليها شيخ اسمه مسمي حاله الشيخ يوسف الفتوني.
اسمه؟
اسمه الشيخ يوسف الفتوني من لبنان، لبناني، وفي يعني من الانترنت في له أثار يعني كمان شفته أنا.
يوسف إيش؟
يوسف الفتوني، الفتوني.
فتوني.
الناس بتسأله أسئلة، بتصل فيه الناس، بتسأله بتقول له مثلا بدي أعرف شو مصير الزواج، بصير أفضل شو يكتب بيجي بقول له أنت بدك تتجوزي بالتاريخ الفلاني بالشهر الفلاني، وهذا بيجي واحد بيتل بقول له بدي أعرف الصحة، بصير هو يحكي له يعني يقول له أنت كنت مريض هيك وأنت بدك هيك وعندك فحص هيك بعرف شو تفسيرها هاي، هل حرام الواحد يتفرج عليها، هل في منها، هل دجال، هل مش عارف. هو مسمي حاله الشيخ يوسف الفتوني، وكل ما يكتب بيقرأ آية من القرآن وبنجيب حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
بارك الله فيك، شكرا.
حياك الله وفيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بشار.
نعم تفضل.
يعطيك العافية وأهلا أخونا الدكتور حسين.
حياك الله أستاذ
بشار. إن شاء الله. نعم. في صلاة الوتر قمت للركعة الثالثة بديت للقنوت. طبعا قرأت الفاتحة وسورة الإخلاص وركعت ماشي عملت الركوع وقمت صرت أدعي للقنوت.
نعم.
بعديها المفروض إني أنزل بعد القنوت للسجود ولكن ركعت كمان مرة. عملت ركوع كمان مرة قمت بالركوع كمان مرة هل علي هون سجود سهو أم الصلاة باطلة أم إيش الحكم الشرعي فيها؟ والسؤال الثاني شيخ بشار
أنت بس دقيقة قنتت قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ بعد الركوع
بعد الركوع أول شيء ركعت بعد الإخلاص بعد سورة الإخلاص والفاتحة للقنوت طبعا رديت ركعت كمان مرة
ماشي
يعني مرتين ركوع عملت.
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله عملية التشتت في الصلاة أمر الواحد بشد ما هي الأشياء اللي ممكن الإنسان يستفيد منها حتى ما يبتعد عن التشتت في الصلاة ما يشتش الصلاة يعني ماذا يفعل؟ هل يرفع صوته حتى ولو بالسنة وبغير يعني بالسنة يعني يقدر يرفع صوته شوي صغير حتى يعني يظل بعيد عن بعيد عن الشيطان حتى ما يشتش؟ والسؤال الثالث إن شاء الله صلاة الجماعة في البيت هل تساوي صلاة الجماعة في المسجد مثلا أنا وزوجتي وأولادي أو أنا وزوجتي يعني الموجودين في البيت صلينا هل تعادل صلاة الجماعة في المسجد؟ مع الشكر الجزيل وبارك الله فيكم وفي البرنامج. شكرا
لكم. حياك الله أستاذ حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. إذا
سمعت بدي أسأل عن في مشغل خطاطة وبشتغلن في بنات بخيطن بلايز ايش يكون مش نسكم بس البلايز يعني
انا ما سمعتش
مشغل خياطة بيعملوا فيه فتيات
مشغل خياطة بشتغلن في بنات بخيطن بلايز يعني يكون طويل ونسكم بس البلايز مش يعني مش شرعيات وبفضلن العرب اسرائيل هسا انا نفسي اشتغل بس خايف يكون حرام يعني عشان اللباس غير شرعي والعرب إسرائيل هل فعلا يعني حطام إذا رحت اشتغلت؟
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة أختي
من الواضح؟
من نعم واضح من أي منطقة أنت حضرتك؟
من تذكرة
حياك الله إن شاء الله تتابعين تسمع نعم. الإجابة وعليكم السلام معنا أيضا اتصال آخر السلام عليكم
أنا وعليكم السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بقول بدي أسأل سؤال إنه هل ما هو الحكم الشرعي في الحداد 40 يوما على الميت؟ وفي اليوم 40 يذبحون ذبيحة إنه ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحداد على الميت 40 يوم؟
وفي اليوم 40 بيذبحوا يا عجل يا خروف عشان يوزعوا على الناس هي.
ماشي
هل هذا حرام أم حلال بدعة ولا؟
نعم ماشي من وين حضرتك؟
مؤمنة من الطيرة
من الطيرة أهلا بك
سلام
حياك الله العفو معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
المفتي مع جمعية
سعودية الصوت كان يقطع معلش مرة ثانية
بالنسبة للسائق المفتي عن صاحب الشغل مع جمعية يهودية بدوروا على الأثارات يومية طبعا بقبض يومية منهم ومش عارف إن حلال أو حرام
إذا أنت بتشتغل في جمعية يهودية عمل هذه الجمعية إنه بيبحث عن آثارات
بالضبط
اها
هذول بيبحث عن آثارات ليش يستعمل آثار ما بعرف يعني بس انه مش عارف حلال ولا حرام
ماشي الحال ماشي ان شاء الله تسمع عن الإجابة من اي منطقة حضرتك
من نابلس نعم
حياك الله يا اخي
حياك
اهلا بك نتوقف اذا عند هذه الاسئلة فضيلة الاستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة لا أدري هل هنالك كان السؤال في الحلقة السابقة فضيلة الأستاذ دكتور حول سؤال لأحد الإخوة في السجن يسأل عن يعني لعب بالنرد هنالك داخل السجون أجبتم يعني باختصار لكن هل لكم إضافة تعليق حول هذا الموضوع بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وبعد فأنا لما سألني الأخ في آخر الحلقة قلت له في المسألة حديث صحيح في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. هذا قلته، وقلت يظهر من هذا الحديث أن اللعب بالنرد اللي هي طاولة الزهر حرام، لأنها تقوم على الحظ من غير أن يكون أي دور يعني للإبداع العقلي فيها، وفيها مضيعة الوقت أيضا. وقلت هذا كله أعيد ما قلته أنا، أنني قرأت في يعني الماضي كأني قرأت إنه ربط بعض العلماء التحريم بأن هذه اللعبة كان يرافقها محرمات كلعب كالقمار، يعني كانت مرتبطة بالقمار. الحقيقة أنا راجعت المسألة فلم يظهر لي جديد، إلا أنه من خلال قراءتي، والآن ما جاء الحقيقة ما كتبتش النصوص وشيء من هذا، من خلال قراءتي يعني وجدت إنه والله أعلم إنها فعلا كانت، لأنه الصحابة نقل عنهم التحريم كانوا يربطوا بقوله وإنما هي القمار وشيء من هذا. فأنا اللي بدي أقوله للإخوة المستمعين إنه على الأقل لما ولم أجد أحد من العلماء قال أقل من الكراهة، يعني بعضهم قال بالحرم وبعضهم الكراهة، فأنا أرى احتياطا للمسلمين ألا يلعبوها. الآن في السجون أحيانا في عنا فقه الواقع، يعني إنزال الحكم على الواقعة. وأنا في أيام قبل أكثر من 20 سنة أذكر كتبت بحثا عنوانه فقه الواقع دراسة أصولية وفقهية، وأثبتت في البحث بعض النتائج. أهم نتيجة أن فقه الواقع شرط من شروط الاجتهاد. ولذلك أنا يعني باختصار، وسألت بعض من كان مسجونا في هذا، فأنا أنصح يعني لا يعدم المسجونون عندهم من أهل العلم والفقه في السجن، فلو سألوهم ممكن يكون جوابهم أدق من جوابي. هذا الذي يعني أحببت أن أعيده.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال المستمع من منطقة الشمال، كما قال هو درزي، ويسأل يعني ما الفرق بين الدروز وأهل السنة، يعني هل هنالك
والله في فروق كثيرة يا شيخ بشار وللجميع المستمعين. احنا على الأقل أنا مشان الأمانة لم أتعامل مع الدروز، والمعلومات التي سأقولها معلومات من كتبنا الموثوقة عندنا، فإحنا الذي درسناه. وطبعا الآن أنا من حد ما سأل وأنا بكتب بعض النقاط مما هذا برنامج على الهواء، فمما يحضرني عندهم معتقدات أو أصول خطيرة، يعني يقولون بالحلول بأن الله حل في علي ثم بدأ الحلول في أولاده من بعده، بيقولوا بعصمة أئمتهم بل أله الأئمة، يفسرون الألفاظ أو النصوص القرآنية تفسيرا باطنيا، والأصل أن نحمل الألفاظ على مدلولاتها في لغة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفكرة الصلاة عندهم غير الصلاة اللي عندنا، فهم يعني ينظرون إلى الصلوات يعني مش خمس صلوات في اليوم والليلة، الصوم بيقول المقصود فيه كتمان السر للإمساك عن المفطرات، في عندهم حاجات كثيرة. على أي حال يعني احنا لما نحكم على أي فرقة بما هو موجود عندنا من مراجعنا الأصيلة أكثر، يعني ما بيخوف لما نحكم مثلا إنه لما يكونوا يقولوا بمبدأ التقية. التقية يعني إذا بدأ فسره لعامة المستمعين إنه التستر مع النفاق، يعني عدم إفشاء المذهب إلا لهم. عندي معلومة أيضا قديمة، هذه لست يعني متأكدا أني قرأتها في الكتب، لكن كنا نسمعها في مداولات النقاشات العلمية، أنه لا يظهرون تفاصيل معتقداتهم إلا لمن بلغ 40 عاما. هذا هو ما عندي. فإن كانوا هؤلاء الموجودين الآن غيروا وبدلوا وهذه الأمور ليست فيهم، فنقول الحمد لله يعني، ونسأل الله أنه يكون الأمر كذلك، لأننا نحن يعني بنفرحش كثير لما نفسق الناس أو نبدعهم أو نكفرهم. إحنا يعني أمنيتنا أنه هداية جميع الثقلين الإنس والجن، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للمستمع آخر منطقة الشمال، له سؤالان. سؤاله الأول عن الصلاة، هل الصلاة في الشباح صحيحة أم باطلة؟
يعني أنا بديش أحكم بموضوع البطلان، أنا بدي أذكر وقد ذكرت هذا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المرء وهو مكشوف العاتقين، وذكرت في حينها انه نفرق، نريد ان نفرق بين عورة الانسان وبين ما يجب ستره في الصلاة. يعني واحد يقول لي طب هو الكتفين من العورة لازم استرهم، بقول له انا ما قلت لك الكتفين عورة، قلت لك الكتفين بحسب الحديث اللي قلته قبل قليل، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي المرء وليس على عاتقيه شيء. هذا الحديث يفيد، والأصل النهي للتحريم، ولذلك العلماء قالوا يكره كراهة تحريمية أن يصلي الإنسان وهو مكشوف العاتقين. ما أظن أن هذا يفطر الصلاة، لكن يضيع أجر كثير. ولذلك أنا أهيب بكل مستمع كريم يستمع لي ممن يصلون في بيوتهم أو يصلون السنن في بيوتهم. فالإنسان في الحر عادة بيكون جالس في بيته بالشباح أو مش مغطي على كتفيه، إنه ينتبه لهذه النقطة، ونسأل الله إنه يتقبل منا جميعا.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، الأخ المستمع يقول في أحد المحطات كان هنالك برنامج ويأتي فيه شيخ يسأله الناس عن أمور فيخبرهم بأمور غيبية، كما قال سيحدث معك كذا وإلى غير ذلك من أمور يعني لم تقع أو لا يعلم بها أحد، هل هذا من الدين؟
هذا كذاب، وكذبه بنص أو دعواه يدحضها قول الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كذب هذه الآية. طبعا آيات كثيرة، ربنا في القرآن بيقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ويقول في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهناك آيات كثيرة جدا في هذا المجال. يعني اللي بدي أقوله أنه كل من يدعي الغيب فاعلموا أنه كاذب.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأستاذ أبو أسعد من نابلس، له 3 أسئلة. سؤاله الأول يقول في صلاة الوتر وفي الركعة الثالثة بعد أن ركع وقام للدعاء القنوت أراد أن يسجد لكنه أخطأ فركع ركعة أو ركع ركوعا آخر، فماذا يفعل الآن؟ ركوعان في ركعة واحدة.
هو الأصل يعني أنه يكون ركوع واحد في الركعة، فهو زاد عن غير قصد. أنا الذي أرى والله أعلم أن صلاته صحيحة ويلزمه أن يسجد للسهو، لكن نعطي للفائدة. لو أنه أنقص ركوعا من الركعة مش بلزمه ركوع، بلزمه أن يعيد ركعة كاملة. يعني هذه قاعدة، من فاته ركن من أركان الصلاة فعليه أن يعيد ركعة كاملة، يعني يعيد الركعة اللي تضمنت هذا الركن، وعليه أن يسجد للسهو. ربنا يتقبل إن شاء الله.
آمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن التشتت في الصلاة، يعني يسأل كيف يحافظ الإنسان على خشوعه في الصلاة، وهل يجوز له أن يرفع صوته قليلا؟
هو قصده في صلاة الظهر والعصر.
نعم،
لأنه باقي الصلوات الأصل أنها تكون جهرية. نعم يجوز أن الأصل في صلاة النهار أنها عجماء يعني سرية، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يسمع الصحابة أو يسمع الصحابة ما يقول، بس ما يكون هذا في كل قراءته وفي ديدنه، لأنه هذا خلافا للسنة. اللي بدي أقوله أنه التشتت عند كثير من المسلمين يعني بحتاج إلى ترويض، والواحد ينتبه لبعض الملاحظات التي سأقولها. وعند البعض القليل جدا بكون مرض وممكن يحتاج إلى علاج. أكثر المسلمين أنا بقول إذا أراد أن يصلي فعليه أن يبتع أول أن يحافظ على الصلاة في المسجد، فإن دخولك إلى المسجد يقطعك في الغالب عن الالتزامات الدنيوية وعن حبائل الدنيا، فبيخليك مع الله. هذه أهم نقطة في نظري، إنه يعني تصور أنت لما تتطهر في بيتك وتغدو إلى المسجد، أنت قاعد بتهيئ نفسك تدخل المسجد قبل إقامة الصلاة، ممكن تصلي لك ركعتين قبل ما يقيموا الصلاة، تصلي ركعتين تحت المسجد، فهذا كله تهيئة وإعانة على أداء الفريضة. الأمر الآخر استحضار عظمة من تقف بين يديه، في غاية الأهمية أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه، فإنك إن استحضرت عظمة من تقف بين يديه يعني تصور لله المثل الأعلى، لما الواحد مرات يكون هيك تعبان وروح يقف عند مسؤول كبير له بتلاقي لك إياه كأن على رأسه الطير ومتحفز وما إلى ذلك، فاستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني بجوز من أهم النقاط اللي بتبعد عنه التشتت، زائد أن يكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشوع في صلاته وأن يبعد عنه هذا التشتت.
نعم، بارك الله فيكم. قبل إتمام الإجابة هنالك اتصال يبدو بالانتظار، وحتى نطيل على الأخ المتصل نأخذ هذا المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك أخي الكريم.
وفيكم، حياك الله
أخي الكريم. في عندي سؤالين. السؤال الأول إنه القاتل،
عيد يقال
القاتل نعم،
يجوز لازم إنه يصوم شهرين متتابعين صح ولا لا؟
نعم.
هسه إذا ما بقدر يصوم
قاتل خطأ،
يجوز الكفارة ولا لا يجوز؟ السؤال الثاني،
إذا كان لا يستطيع الصيام،
الصيام يجوز الكفارة ولا لا يجوز؟ السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، احنا سألنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالقتل وخصمنا ما هو أخذ عضوي 38,000 دينار وما هو راضي يصلح ولا راضي يرجع العشر المصاري اللي أخذهن. 38,000 دينار تقريبا دي يعني إلا شوية، فهل أنا بقدر من ناحية الشرع طبعا بالقوة إني أخذ حقي بالصلح أو يرجعوا للمصاري؟
أنت قتلت واحد خطأ.
هل يجوز إني أرجع مصاري بالقوة أو إني أجبرهم على الصلح برضو بالقوة؟ وهل في الشرع في التهجير برا البلد ولا ما فيه؟ بترجم من الشيخ إنه فضيلة الدكتور إنه يجاوبنا على السؤال.
ماشي، إن شاء الله تسمعني.
مذكور يعني كريم، جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الله يرضى عليك. نعم، فضلت الأستاذ دكتور، نتابع حيث وصلنا. سؤال الثالث للأخ أبو أسعد، صلاة الجماعة في البيت هل تعدل صلاة الجماعة في المسجد؟
بحسب حسب ما يظهر لي لا. طبعا ليش قلت حسب ما يظهر لي؟ لأنه أحيانا ممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يضاعف له أجر فعله بحسب خنقول صدق النية والإخلاص وما إلى ذلك. إحنا بنحكي تساوت الأمور كلها، إلا أنه يعني هذا الأمر، هذا الرجل إخلاصه مثل هذا وحرصه على الطهارة وإقبال ومش عارف إيش، إلا أنه هذا صلىها جماعة في البيت وهذا في المسجد، فشتان بين الأمرين. ولو وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجماعة في المسجد، وقد قال لقد هممت بحطب فيحتطب وأن يوقد عليه النار وأن يقام أن يؤذن للصلاة وأن يقام لها، ثم يعني أخالف إلى قوم يتخلفون عن الجماعة. وين بتخلفوا؟ في المسجد، فأحرق عليهم بيوتهم. فصلاة الجماعة من سنن الهدى، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا لا أفتي بالكلام اللي بتقوله الآن، لكن شوفوا ابن حزم الظاهري اعتبر الجماعة شرط صحة الصلاة للقادر على ذلك. يعني معناه اللي بيصلي في بيت صلاته باطل عند ابن حزم. طبعا لا أفتي بهذا بس عشان أقولكوا يعني خطورة الأمر. أما الحديث الأول فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الذي أفتي به أن الجماعة من سنن الهدى، وأن الذي يصلي الجماعة في المسجد لها من الخيرات والبركات اللي على النفس غير المنظورة لا يعلمها إلا الله، وجربوا. وأما الأشياء اللي منظورة في الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم غدا إلى المسجد كانت كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. شوف كديش الأجل الكبير. أعد في حديث ثاني أعد الله له نزلا كلما غدا وكلما راح، النزل له الضيافة. وتصور الضيافة مش من واحد غني ولا واحد كريم ولا واحد طيب النفس، هذا النزل من مين؟ من رب العزة. في العشاء، في الفجر، في المغرب، هذه بسموها يعني الصلوات اللي بيكون فيها عتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول أو خلينا نقول على صلاة العشاء والفجر، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليلة كله. فالحقيقة هذا وكل المقصود في هذا الجماعة في المسجد إلا لمن كان عنده عذر. فأنا أهيب بكل مستمع من إخواني المسلمين الذكور أن يحرصوا على أداء صلواتهم جماعة في المسجد.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع طول كرم، يقول مشغل خياطة يعمل فيه فتيات.
أيضا الله لأنه ما كتبتش
والله. نعم، مشغل خياطة تعمل فيه فتيات يخيطنا كم طويل ونصف كم، هل العمل في هذا المشغل حرام؟ الأخت المستمعة تقول
عن اللي يظهر لي أنه مش حرام، لأنه هذا النصف كم ليس شرطا أنه المرأة تلبسه تطلع فيه في الشارع. هذا النصف كم ممكن تلبسه في بيته، ممكن تلبسه أمام صاحباته، ممكن تلبسه أمام محارمها. يعني ففيه يعني الأمر فيه متسع، فإن شاء الله أنه ما فيه. بس أنا بقول إذا كان هذا مختصا باللباس الخارجي ولا هيك عرف الناس بلبسوه، يعني ممكن يصير فيها إشكال. بنقول الأحوط للمرأة ألا تعمل مثل هذا، بس الأمر خلينا على أصل الغالب أنه ما في لباس مختص للبس في الخارج وعدم لبس في الداخل. فنحن نقول ما دام اللباس يمكن أن يلبس هكذا وهكذا فلا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. ومستمع أخرى من الطيرة تسأل عن الحكم الشرعي في الحداد على الميت 40 يوما، وكما تقول أيضا هنالك يقومون بالذبح في اليوم 40، هل هذا من الشرع؟
هذا في مخالفتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون، هذا يعني أنا بوضح الحديث، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما غير الزوج فحتى لو كان ابنا أو كان أخا أو كان أبا فلا يحل الحداد عليه أكثر من 3 أيام. واللي بحب الميت يلتزم بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر قضية عمل وليمة يوم 40، هذه مأخوذة برضو من معتقدات غير إسلامية. في معتقد عند النصارى أو عند غيرهم من الفرق إن الأرواح تعود إلى البيت يوم 3 وتعود يوم 40، فهم بدهم يظهروا يعني هالأرواح إنه فبيعمل عن روح الميت يوم 40 أو يوم 3، وكل هذا لا أصل له في شرع الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من نابلس يسأل عن العمل في جمعية يهودية والعمل فيها من خلال البحث عن الآثارات، ولا يعلم هو الهدف من هذه الآثارات وما يترتب عليها.
يعني إذا لم يجد عملا في غيرها فلا أجد يعني فيش إشي حرمة مباشرة في الموضوع، فما دام هو ما بزور حقائق ولا بسم في تزوير أو كذب أظن إن شاء الله لا حرج.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال أحد الإخوة المستمعين. نعم، الذي اتصل خلال الإجابة عن القتل.
عن القاتل.
نعم. هل عليه إذا يعني إذا كان من الواجب صيام شهرين؟
أنا كنت بدي أعلق بس سبحان الله تأخرت في التعليق. ومليح يعني حتى طريقته في العرض يعني بدك تهدي شوي. أخي الكريم، أول شيء أسأل الله أن يغفر لك وأن يتوب عليك وأن يلهم من قتلت ميتهم أن يلهمهم الصفح والتسامح معك إذا كان
هو كما علمت كان يحدثنا من داخل السجن.
من داخل السجن نعم. أسأل الله يعني أن يهديه وأن يفرج عنه. إذا كان القتل خطأ فالله يقول في كتاب العزيز وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فغير الخطأ ممنوع، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فهذولا إلهم حق ورثة القتيل بالدية، والدية هي تعويض عن موت قتيلهم. والدية يعني إذا قدرت بالإبل تطلع في حدود، تأخذوش كلام بدقة متناهية، بتوقع في حدود 90,000 دينار. وإذا قدرت بالذهب بتطلع احتمال 120,000 دينار، لأنه 4 كيلو وربع ذهب الدية 1,000 دينار، والدينار 4 غرام و25% وربع. واحد بيقول كثير، لا مش كثير يا أخي، هذول اللي فقدوا ميتهم خسروا أكثر من هالمبلغ. وإضافة إلى هذا فإن الدية في القتل الخطأ تنجم على 3 سنوات. شو معنى تنجم؟ تجزأ. وفي نفس الوقت يشارك العاقلة مع القاتل في دفع الدية، والعاقلة هم أقارب القاتل. ولو ملوش أقارب بكون في يعني الأصل أن الدولة تكون عملت اتفاقيات بين الناس أو ساعدتهم، نقول أهل حرفة معينة، أهل صنعة معينة، نقابة، مش عارف إيش. لأن عمر رضي الله عنه لما تباعد الناس وأصبحوا يرابطون في الثغور وابتعدوا عن أهاليهم، ودخل هذا سبب، ودخل كثير من العجم في دين الله ولا عصبة لهم، فجعل العاقلة بالنصرة. قال لأنه يعني الأصل النبي صلى الله عليه وسلم جعل العاقلة على الأقارب، والعلة في ذلك اللي هي النصرة، فقال الآن النصرة تتحقق، يعني وخلى المعنى العلة موجودة، قال تتحقق بالديوان. شو معنى الديوان؟ كلمة فارسية عن الدفتر اللي كان يكتب فيه أسماء الجند، كيف الآن بيقولوا ديوان الخدمة المدنية، يعني المكان اللي يكتب فيه أسماء جميع الموظفين. فممكن تكون العصبة بالقرابة وممكن تكون بالحرفة وما إلى ذلك. على أي حال يا أخي تقول والله غصبا عنهم مش غصبا عنهم. أنت كما هذا إن كان عفوا، إن كان القتل خطأ، أما إذا كان القتل عمدا يعني الأمر أصعب بكثير بكثير، بس بده إثبات
وبده يعني قضاء. ولا أريد يعني إني الآن ما دام تسألت عن خطأ نبحث في أمر آخر. أنت يا أخي حتى لو كان الأمر حصل خطأ فالواجب عليك كلمة أخذ غصبا عنهم فيكفيهم مصابهم. فأنت بدك تشوف لك طريقة وتبعث من وجوه الناس اللي عندهم الدين والورع والتقوى اللي يصلحوا ويستطيعوا انه يعني يبينولهم ويكون معهم من اهل العلم اللي يبينولهم حكم الشرع. واللي ما برضاش بحكم الشرع هذا امره خطير جدا. يعني ربنا بيقول ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون, وبعدين فاولئك هم الظالمون, وبعدين فاولئك هم الفاسقون. فالذي لا يحكم بشرع الله ينطبق عليه الاوصاف الثلاثة احيانا, واحيانا ينطبق عليه وصف من هذه الاوصاف حسب الحالة. وما بنستطيعش نفصل الآن في مثل هذا الأمر. ونسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يلهمهم رشدهم وأن يتوب عليك وعليهم وأن يفك أسرك إن شاء الله.
أمين رب العالمين, بارك الله فيكم. ننتقل هنا إلى أسئلة الإخوة المسلمين والأخوات مستمعات على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال الأخ صدام يقول بالنسبة للحب, واحد بحب واحدة وبيحكي معها بس طبعا طلبها من أهلها ومش راضي أبوها, هل استمرار علاقة حرام بنية الزواج؟
شوف فكرة بنية الزواج هذه ما قد يتحقق الزواج وقد لا يتحقق. يعني ربنا قال وقت البيوت من أبوابها, والذي كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة ثم في أيام التزام المسلمين أنه إذا أحب إنسان فتاة فالواجب عليه أن يذهب لأهلها ويطلب يدها. أما أن تكون هناك علاقة بالتواصل عن طريق الفيسبوك أو حتى لو بإيميلات أو حتى بلقاءات, فهذه فيها يترتب عليها محاذير شرعية, وهذه المحاذير الشرعية تصبح حراما. فالأصل إنك أنت تروح لأبوها وتقنعه أو تطلب, فإن ما يعني موافقه الله سبحانه وتعالى يغنيك من فضله, وإن شاء الله ربنا بيسر لك ما من هي أحسن منها. إن كانت هي بالغة وعاقلة ورشيدة وهي تشعر إن زواجها منك في الخير والبركة, في طرق ثانية. يعني إذا إلها إخوة تحكي لهم, إذا إلها أعمام, إذا إلها جد ممكنها ترفع أمرها إلى القاضي. أما أن يبقى التواصل لأنه بنسمع عن طريق الفيسبوك, فأنا بحكم ما بتجيني أسئلة كثيرة وبطلع على أمور يعني من السائلين, والله يا أخي إنه التواصل مع الفتاة مع الشاب عن طريق الفيسبوك لا يأتي بخير, وله محاذير. وكم من فتاة ندمت على هذا التواصل لكن عندما لا ينفع الندم, وكم من شاب ندم لكن في الوقت الذي لا ينفع الندم. اسلك الطريق الصحيح وأتي البيوت من أبوابها وربنا يحقق مرادك.
نعم, بارك الله فيكم. هنا اتصال بالانتظار, بعدها نتواصل مع أسئلة الإخوة على الفيسبوك. نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. يبدو فقدنا الاتصال أو فقد الاتصال بنا. سؤال هنا لفضيلة الأستاذ دكتور للأخ حسني يقول هل يجوز أن أصلي الوتر من غير أن أتشاهد في الركعة الثانية؟
هل يجوز أن يصلي الوتر من غير أن يتشاهد في الركعة يعني التشاهد الأوسط؟ نعم يجوز, وردت مثل هذه الهيئة. فيجوز أن يصلي الوتر بتشهد وفي التشاهد الأوسط, ويجوز بدون التشاهد الأوسط, هذا لمن أراد أن يصليها ثلاث ركعات. ويجوز أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. وأكثر ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم صلاته بركعة. أما يجوز أن تصلي الركعات الثلاث, وقلنا هذه من الفوارق بين صلاة المغرب وصلاة الوتر, وأنه الركعة الثالثة في الوتر جهرية وفي المغرب ليست جهرية، وفي الركعة الثالثة في الوتر يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وفي المغرب لا يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة ما تيسر من القرآن، والوتر فيه القنوت وهو الدعاء سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، والمغرب يعني ما فيها قنوت.
نعم بارك الله فيك. عدنا إلى الاتصالات. نعم طب نأخذ هذه المكالمات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
في والله سؤالين. السؤال الأول، الوالدة توفت هي وخالي قبل سيدي، هسا كعدنا بالنسبة للإرث ورثي يعني بيطلع لهم الوالدة وخالي توفوا قبل إني، هاي السؤال.
قصدك بيطلع لأولادهم؟
بيطلع نعم.
نجاوب اخر الشهر؟
اتفضل. نعم
لا بطلع الغمش.
نعم
المعمول به في قانون الاحوال الشخصية الان انه اولاد الابن وبنات الابن اذا توفي يعني ابوهم وبعد ذلك مات جدهم فانهم يستحقون حصة ابيهم بشرطين. الشرط الاول ما يكون حصة أبيهم أكثر من الثلث، فإن كانت أكثر لا يعطون إلا الثلث. والشرط الثاني أن لا يكون الجد قد أعطاهم عطية بمقدار حصتهم أو أكثر، فإن حصل واحد من هذين الأمرين لا يستحقون شيئا. أما بالنسبة لأولاد البنت فهذا لحد الآن على الأقل في المعمول به عندنا في قانون الأحوال الشخصية أظن المادة 183 أو قريب من هذا، انه المنصوص فيها فيما يحضرني يعني اولاد الذكور اللي بيحضرني، ومع ذلك يعني اذا تأكدت ممكن يكون احسن، بس هذا الذي يحضرني
انه بس الذكور بيطلع اولاد
يعني اللي مات ابوهم قبل جدهم ثم نعم. مات جدهم بيطلع لهم. هذا قلت لك اللي بيحضرني الان وهو الذي يغلب على ظني، بس والله انا في بداية كلامي كنت جازما لكن سبحان الله في وانا بحكي يعني تشكك، علما بانه في بعض الدول العربية بعض اولاد الابن اولاد البنت، ما هذه اجتهادات لانها تتبع موضوع الوصية الواجبة ومستندها الآية 180 من سورة البقرة، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. في تفصيلات لا يسمح البرنامج او طبيعة البرنامج ان ندخل فيها على الهواء.
يعني انا وصى حتى لو ما بطلع، اما انا وصى
خليك معي. ان وصى فهم ليسوا ورثة، فبياخذوا اللي وصى لهم ما دام وصى لهم اقل من الثلث لحدود الثلث. يعني انا مثلا بنتي ماتت في حياتي وإلها اولاد وكتبت في وصيتي يعطى أولاد بنتي مثل حصة بنتي لو كانت حية، فالواجب أن يعطوا مثل حصة أمهم. هذا مش ميراث، هذه وصية، لأنه من حق أي إنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله، وهو أوصى لغير ورثة فيستحقوا الوصية. بس احنا نقول هذه اسمها يعني بدون ما يوصي، إذا أولاد الإبن هذول بيستحقوا بدون ما يوصي، وسميت في الشرع الوصية الواجبة، يعني وجبت لهؤلاء من غير أن يوصي جدهم بذلك.
نعم عندك سؤال آخر أخي الكريم.
سؤال ثاني بالله. صدر. في بالنسبة لذهب المرأة.
نعم.
يعني واحد مع نصاب الزكاة إلا إنه صارف ذهبات مرته، هل بعدهن من يعني سداد الدين إلهن وبعدها بثم بشوف شو صار معه؟ ولا اللي شو مكان معاه مال بده
يحسبه؟ اللي صرف ذهبات مرته اعطت اياهن مرته عطية ولا اعطت اياهن دين؟
النوايا بجوز طبعا تكون دين اكيد.
فيش بجوز، لازم نحدد الامور. انا اللي بدي اقوله الك اذا هو الموضوع الك ولكل مستمع كريم، الاصل ان لا يقرب الانسان ذهب زوجته، والمروءة تقتضي إن أخذ منها أن يأخذه دين ولا يأخذه بسيف الحياة. فإن كان دينا فأنت الآن معك خلينا نقول 5000 دينار بالغة النصاب، لكن ماخذ من زوجتك 100 جرام ذهب الآن 3000 دينار، فاطلع ال 100 جرام بصير معك أقل من النصاب، ما عليك الزكاة، بس لازم تكون مستحضر في ذهنك إنك بدك تسد زوجتك، ومش والله بعدين وبعدين لما يصير عندك ملبوخ الدين. يعني مطل الغني ظلم، شو معناها؟ يعني إذا واحد أخذ من واحد دين ثم أصبح عنده مال، الأصل أن يسد المال، أن يسد الدين إذا حان أجله وعنده، فالأصل أن يسد هذا الدين. فأنت بدك تشوف شو نيتك، إن أعطتك إياه زوجتك تبرعا. وأنا بقول يعني، وليسمعني جميع الأزواج، المرأة ما بتعطي زوجها تبرع إلا بسيف الحياة، وهذا حق لها. فلماذا يعني لا تكون معاملاتنا مع زوجاتنا واضحة، وهذا عز لنا أكثر، والزوجات بعز الأزواج في هذه الحالة أكثر، وبتناسب مع مروة الزوج، إنه إذا الرجل احتاج من زوجته أن يأخذ هذا، ثم يأخذ دينا، ثم إذا يسر الله، عندما يسر الله سبحانه وتعالى له أن يسد هذا الدين، والله أعلم.
ماشي الأخ الكريم، إن شاء الله وصلت الإجابة. ونأخذ اتصالا آخر، يبدو هنالك أيوة. مكالمات معنا الآن بانتظار. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
جزاكم الله خير يا إخوان.
الله يبارك فيك. حياك.
إحنا إن استفسار أو سؤال من شيخنا الكريم فيما يتعلق في حكم الشرع في مسألة توظيف مبلغ من المال لدى محلات صرافي، تبديل عملة الصرافي المعروف في
نعم.
ما حكم الشرع في تشغيل مبلغ من المال عند أصحاب هاي المحلات، وما هي الآلية أيضا؟
شو الاتفاق اللي بينك وبينهم؟
كيف يا شيخ؟
أنت يعني شغلت أو بدك تشغل، بتعرف كيف بتتفقوا الصرافين مع أصحابين المال ولا ما بتعرف؟
لا والله يا شيخنا يعني
أنا بحكي لك الحالتين، خلص توكل على الله.
تابعنا إن شاء الله وتسمع الإجابة حتى
نصير على الإجابة. في مجال والله لسؤال آخر.
تفضل.
تغيير معلش تحملونا فيه.
تفضل.
فيما يتعلق بالزكاة.
نعم.
الآن لو كان هناك يعني نصاب مال الزكاة كامل ووجبت الزكاة، والشخص أخرج أقل من النصاب او اقل من
الـ الـ اقل من الواجب عليه اخراجه،
ايوه اقل من الواجب اخراجه لان 2.5% تحسب زكاة ام لا تحسب زكاة، وان كان اخرجها يعني في وجه الله ومرضات الله مش شيء ثاني، يعني ما هو الحكم في هيك مسألة؟
ماشي
ان شاء الله تسمع.
الله يجزيكم كل خير.
من اي منطق حضرتك اخي الكريم؟ نعم ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
بتكتب
الاسئله نعم. مكتوبه نعم. معنا اتصال اخر ونحاول الاختصار. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسال الشيخ بموضوع
مش سامع. سؤالك مره ثانيه يا اخي.
السؤال تميز ان احنا لسه ما بنروح مثلا من عرب الصعيد.
نعم.
لما بندخل على الصف مثلا احنا بيعطونا اسعار
لا الصف بيقطع ثاني، طب احنا مش مسلمين زيهم يعني. لا تحتاج بقول انه يعني لما
عرب اسرائيل وبعدهم
واضح السؤال هو بقول يعني انه بيرفعوا الاسعار عليهم في الضفة. احنا مش مسلمين زيهم اكيد اخ كريم، واحنا ابناء دين واحد لا شك، لكن ان شاء الله تسمع.
كل واحد عايش بيقولوها حسب معيشته، احنا هنا عايشين معيشة غالية في اسرائيل.
الله. ان شاء الله انا بحكي لك الاشي اللي ارى انه الحق وما يرضي الله.
ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم. تابعنا ناخذ هذا الاتصال الاخير ويبدو فقدناه ونعتذر. فضيلة الاستاذ دكتور، سؤال للاخ المستمع عن توظيف او تشغيل مبلغ من المال لمحلات صرافة. ما
نعم. لا يتعدى الامر حالتان. الحالة الاولى يجي واحد محل صرافة يقول له معاي 100,000 دينار أردني بدك تشغل ليها، بقول له حياك الله يا عم، نعطيك 5% سنويا، هذه ربا قولا واحدا، لأنه يعني تكيف، فإنه أقرضه 100,000 واخذ عليهم 5%. الحالة الثانية وهي المشروعة انه يقول له هاي 100,000 دينار وشغل اياها في الصرافة. يقول له يقول له هذا صاحب محل الصرافة إلي نص الربح وإلك نص الربح. أو يقول له إلي ثلث الربح وإلك الثلثين. أو إلك الثلثين وإلي الثلث. أي نسبة بتفقوا عليها لا حرج. لكن مع ملاحظة إذا صارت خسارة الخسارة بتتبع صاحب المال. لأنه هذه أحكام شركة المضاربة. فأنت بك تنتبه إذا معك مصاري بتروح على صراف وقال لك يا عمي بعطيك شهري 1% أو 0.5%، يعرف انه هذا الكلام حرام وربا ولا يجوز. لكن لو قلت انه انا بعطيك 50% الي و50% لك من الربح هذا لا حرج فيه، او قال لك اي نسبة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الزكاة، لو ملك الانسان النصاب كاملا واخرج اقل من الواجب هل يحسب ذلك من الزكاة أو ماذا يترتب
نعم
عليه؟
يحسب ذلك من الزكاة، ويبقى اللي ما أخرجه دين في ذمته. وسارعوا إلى الوفاء بدين الله، يعني ديون الله يجب أن تسد وتقضى، وهذا دين. شوف هو حق لله، فهو دين لله، ولكن الله جعله للفقراء، فهو حق للفقير أوجبه الله في مالك، فالواجب عليه أن تكمل، الواجب عليك أن تكمل. والأمر الآخر التنبه من خلال أنا طريقته في السؤال، إنه إخراج الزكاة يا أخي الكريم يحتاج إلى نية. يعني في ناس بيجي فقير بعطيه وبنويش زكاة، وبقول لك خلاص بالبركة بدفع من مالي. لا، الزكاة تحتاج إلى نية، لأنها عبادة وتحتاج إلى نية، يعني تنوي إنك أنت بتدفع قاعد من أموال الزكاة، وأن يكون من تدفع لهم من مصارف الزكاة.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، يقول عندما نأتي إلى الضفة يبيعون بسعر أكثر مما يبيعون به أنفسهم.
احنا بدنا نحكي في شقين، شق أحكام فقهية وشق نصيحة. شق الآخر نصيحة، أنا أنصح كل بائع أن يرأف بالمشترين منه، سواء كانوا من أبناء مدينته ولا من مدينة ثانية، وأن يعني يعلم أن الإسلام إنما انتشر ووصل إلى أكبر دولة إسلامية 220 مليون مسلم إندونيسيا بأخلاق التجار الطيبين. فكيف إحنا بنتعامل المسلمين مع بعضنا؟ لازم يكون تعاملنا أرقى، حتى لو بنتعامل مع يهود بيعا وشراء، لو مع نصارى ومع أي إنس، الأصل المسلم أن يتقي الله في تعامله. هذه النصيحة. الأمر الآخر، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. فهذا يعني عرض وطلب. أنا أشوف هذا بعد ما حكيت الأصل الأول، أنت إذا شعرت أن هذا اللي جاي تشتري منه بغلى عليك لا تشتري منه، بتعلم بطل يغلى واذهب لغيره. أما أنه هل العقد صحيح، هل العمل يعني فيه عليه ما خد، لا. حتى لو حالة أخرى، لو أنت جيت قلت له دير بالك أنا بأمنك أنه تبيعني زي ما بتبيع أهل هالبلد، أو تبيعني زي ما بتبيع عموم الناس، وبكون الناس عارفين بحطوا سقف من الربح، في ناس بحط 10، في ناس 8، في 12 فيها. فالواجب على التاجر ألا يزيد عليك ولو شيكل واحد زيادة عن ما يبيع لأهل البلد، وإلا بكون آثم. فهذه يعني ما أحببت أن أقوله. وأنتوا إخواننا وأحبابنا، والذي فرق بيننا في الأماكن هو الاحتلال الإسرائيلي، ولكن عندنا قناعة إن شاء الله القلوب مجتمعة ومتحدة، ونسأل الله أن يلهم الباعة جميعا رشدهم في تعاملهم مع جميع من يشترون منهم.
آمين بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال، الأخ معاذ يسأل عن حكم ظهور المرأة بالبنطال أمام أولاد عمها وأولاد خالها.
لا يجوز، يعني شوف الظهور أمام أولاد العم وأمام أولاد الخال حكمه حكم الظهور في الشارع. فإذا قلنا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الشارع بالبنطال بنقول يجوز أن تظهر أمام أبناء عمها وأبناء خالها لأنهم أجانب. كل من يحل للمرأة أن يتزوج منها فهو أجنبي عنها ويجب أن تحتشم في مظهرها، ولا يحل للمرأة أن تظهر أمام أبناء عمومتها وأبناء أخوالها أو أن تظهر في الشارع بالبنطال، لا يجوز لها لأن هذا البنطال يكسم الجسم ولا يجوز للمرأة أن تظهر في مكسم جسمها.
نعم بارك الله فيكم. إذن المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. ونقول لكم فضل الأستاذ الدكتور شكرا لكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.